إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأنيبوا إليه واستغفروه، واجتهدوا فيما يقربكم إليه. عباد الله، إن أعظم أمر يجب على كل مسلم هو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لذا فإن لنا وقفات مع هذه المسألة. الوقفة الأولى أن التوحيد هو الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، أوجد من أجله الثقلين. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الوقفة الثانية: إنه أول واجب على المكلف، فإذا لم يتحقق هذا الواجب فلا توحيد. وبعض الطوائف التي تقول إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، قول في غاية البطلان وفي غاية الخطورة. فإن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والوقفة الرابعة هي أن هذا التوحيد هو محور دعوة الرسل، من أولهم نبي الله نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى عن أنبيائه نوح وشعيب وهود: كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا الوقفة الأخرى أنه لا يكتب ذلك أي تحقيق التوحيد إلا بإخلاص العمل لله وحده والبراءة من كل ما يخالفه أو ما يناقضه. كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقد اشتغلت بعض الأبواب في التهوين من التوحيد والدعوة إلى عبادة القبور والاستغاثة بالموتى والأحياء وصرف هذه الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله لغير الله تبارك وتعالى. ومما يوسف له أن يسمع ذلك من مؤسسات علمية وغيرها من الأبواق المضللة التي تسمي التوحيد شركا والشرك توحيدا والعياذ بالله. وهذا أمر يجب التنبه له ويجب الحذر منه ويجب التصدي له بكل ما نستطيع، بالكلمة الطيبة، بذكر النصوص الشرعية، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن توحيد الله عز وجل هو المحور العظيم الذي لا يقبل الله عملا بدونه حتى ولو كانت أعماله مثل الجبال. سألت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أسأل؟ قالت: يا رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمها عبد الله بن جدعان، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف وكان يعين على نوائب الدهر وكان. فقال لها، قالت: أينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتنبهوا عباد الله لهذه المغالطات التي تدعو إليها بعض الأبواق من كل حدب وصوت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده. أما بعد، يتساءل المتساءل: لماذا نحذر من الشرك؟ أليس الشرك قد انتهى ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تشغلوننا بالتحذير من الشرك والشرك قد انقضى من الأرض ولا يوجد في هذه الأيام؟ وهذا كلام في غاية الخطورة، بل هو كلام فارغ لا مستند له. وألخص بعض الأمور التي تدعونا إلى الاهتمام بالتحذير من الشرك، لأنه ضد التوحيد، هو عبادة الطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أقول: هناك عدة أسباب أذكر بعضا منها تدعونا إلى الاهتمام بالشرك والتحذير منه وبيان خطورته. الأمر الأول: أنه أعظم ذنب عصي الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يعني من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها: الأول أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أولها أن تجعل لله نداً وهو خلقك، هو خلقك وأنت تشرك به يا عبد الله. الأمر الثاني: أن الشرك يحبط الأعمال التي يدخلها. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. الأمر الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمة بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، وهو صنم قديم في جنوب المملكة، والحمد لله قد عاد الناس إلى عبادته، ولكن الله طهره على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والأمر الآخر خفاء الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، قد يقع فيه وهو لا يدري، لأنه أحيانا يكون من الأعمال من الأعمال القلبية، فقد يعتقد في مخلوق ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل وهو لا يشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، خفي جدا، أخفى من دبيب النمل. والأمر الآخر الذي يدعونا إلى الاهتمام بالشرك، بالتحذير من الشرك، الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذا الزمان، لا سيما تعلق بأصحاب الأضرحة والقبور، ففي غير هذه البلاد المباركة ولله الحمد لا تكاد تجد مدينة وقرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ويتعلق به ويدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصلا، أجعلتني لله ردا؟ بل ما شاء الله وحده، فكيف بمن يقف أمام القبر حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، اعمل لي كذا يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله. هذا والله وتالله لهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، مثل قول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، وقوله: إنما وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذلك ما شئت. لا تقل إنه ابن الله، ولكن يمكن أن تستغيث به وتتعلق به من دون الله، وهو بريء ممن يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر ما نهى عنه وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، كان من آخر ما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجدا، يحذر ما صنع. فانتبهوا عباد الله إلى خطورة ذلك، ولا تنطلع عليكم تلك الأبواب المغرضة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأنيبوا إليه واستغفروه، واجتهدوا فيما يقربكم إليه. عباد الله، إن أعظم أمر يجب على كل مسلم هو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. لذا فإن لنا وقفات مع هذه المسألة. الوقفة الأولى أن التوحيد هو الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، أوجد من أجله الثقلين. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الوقفة الثانية: إنه أول واجب على المكلف، فإذا لم يتحقق هذا الواجب فلا توحيد. وبعض الطوائف التي تقول إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، قول في غاية البطلان وفي غاية الخطورة. فإن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والوقفة الرابعة هي أن هذا التوحيد هو محور دعوة الرسل، من أولهم نبي الله نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى عن أنبيائه نوح وشعيب وهود: كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا الوقفة الأخرى أنه لا يتم ذلك، أي تحقيق التوحيد، إلا بإخلاص العمل لله وحده والبراءة من كل ما يخالفه أو ما يناقضه، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقد اشتغلت بعض الأبواب في التهوين من التوحيد والدعوة إلى عبادة القبور، والدعوة إلى عبادة القبور والاستغاثة بالموتى والأحياء وصرف هذه الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله لغير الله تبارك وتعالى. ومما يوسف له أن يسمع ذلك من مؤسسات علمية وغيرها من الأبواق المضللة التي تسمي التوحيد شركا والشرك توحيدا والعياذ بالله. وهذا أمر يجب التنبه له ويجب الحذر منه ويجب التصدي له بكل ما نستطيع، بالكلمة الطيبة، بذكر النصوص الشرعية، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن توحيد الله عز وجل هو المحور العظيم الذي لا يقبل الله عملا بدونه حتى ولو كانت أعماله مثل الجبال. سألت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أسأل؟ قالت: يا رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمها عبد الله بن جدعان، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقر الضيف وكان يعين على نوائب الدهر وكان. فقال لها، قالت: أينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتنبهوا عباد الله لهذه المغالطات التي تدعو إليها بعض الأبواق من كل حدب وصوت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده. أما بعد، يتساءل المتساءل: لماذا نحذر من الشرك؟ أليس الشرك قد انتهى ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تشغلوننا بالتحذير من الشرك والشرك قد انقضى من الأرض ولا يوجد في هذه الأيام؟ وهذا كلام في غاية الخطورة، بل هو كلام فارغ لا مستند له. وألخص بعض الأمور التي تدعونا إلى الاهتمام بالتحذير من الشرك، لأنه ضد التوحيد، هو عبادة الطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أقول: هناك عدة أسباب أذكر بعضا منها تدعونا إلى الاهتمام بالشرك والتحذير منه وبيان خطورته. الأمر الأول: أنه أعظم ذنب عصي الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يعني من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها: الأول أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أولها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خلقك وأنت تشرك به يا عبد الله. الأمر الثاني: أن الشرك يحبط الأعمال التي يدخلها. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. الأمر الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمة بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، وهو صنم قديم في جنوب المملكة. والحمد لله قد عاد الناس إلى عبادته، ولكن الله طهره على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والأمر الآخر خفاء الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، قد يقع فيه وهو لا يدري، لأنه أحيانا يكون من الأعمال من الأعمال القلبية، فقد يعتقد في مخلوق ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل وهو لا يشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، خفي جدا، أخفى من دبيب النمل. والأمر الآخر الذي يدعونا إلى الاهتمام بالشرك، بالتحذير من الشرك، الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذا الزمان، لا سيما تعلق بأصحاب الأضرحة والقبور، ففي غير هذه البلاد المباركة ولله الحمد لا تكاد تجد مدينة وقرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ويتعلق به ويدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصلا، أجعلتني لله ردا؟ بل ما شاء الله وحده، فكيف بمن يقف أمام القبر حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، اعمل لي كذا يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله. هذا والله وتالله لهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، مثل قول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، وقوله: إنما وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذلك ما شئت. لا تقل إنه ابن الله، ولكن يمكن أن تستغيث به وتتعلق به من دون الله، وهو بريء ممن يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر من آخر ما نهى عنه وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، كان من آخر ما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجدا، يحذر ما صنعوا. فانتبهوا عباد الله إلى خطورة ذلك، ولا تنطلع عليكم تلك الأبواب المغرضة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.